الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا القول الأول الذي اختاره المصنف مد الله تعالى في عمره الشريف أنه تختلف أسباب الكتمان بالنسبة إلى الأحكام الترخيصية والأحكام الموسعة والأحكام المضيقة، تختلف باختلاف السبب. فإذا كان المدارات فهذا يعم الحكمين المضيق والموسع، أما إذا كان من قبيل مثلا الثالث أو الرابع، العفو الرابع وهو السوق إلى الكمال، فهذا قطعا لا يشمل الأحكام مضيقة أو الأحكام الإلزامية، ما يمكن، وإنما على الأحكام الترخيصية. كذلك بالنسبة للتقية تشمل الأمرين معا، وأيضا بالنسبة إلى خوف الملاحدة وما أشبه أو إلقاء الخلاف أيضا يشمل الأحكام الموسعة فقط. فإذا هناك فارق. يقول في مقابل هذا الرأي أكو عندنا رأي آخر، قال لا، قال لا يمكن أن يكون سبب الكتمان يشمل الأحكام الإلزامية، وإنما سبب الكتمان دائما هي للأحكام الترخيصية. اللي ذكر هذا منه اللي ذكر الشيخ مهدي الأصفهاني، ولعله صاحب الكفاية أيضا من القائلين، لأن صاحب الكفاية إذا تذكرون الكلام السابق في الكفاية أن رأى أن أدلة الترجيح الأخبار العلاجية حملها على الاستحباب، قال هاي الأخبار العلاجية كلها مستحبة. لماذا؟ قال التفاوت بينها، اختلافها يدل على الاستحباب. هاي قضية قاعدة أقعدهم، صلي في اليوم صلي ركعتين إلى خمس ركعات، ست ركعات، ثمان ركعات، يقول هذا الاختلاف يدل على أن أصل الصلاة مستحبة، لو كانت واجبة لا تختلف من شخص إلى آخر. فصاحب الكفاية حمل الأخبار العلاجية كلها حتى مقبولة عمر بن حنظلة وموثقة مسعدة وغيرهم كلها حملها على الاستحباب. قال ولكن مقابل هذا الرأي، أي رأي؟ رأينا شنو؟ رأينا على أن الأحكام الموسعة والمضيقة كتمانها له علاقة بسبب الكتمان، كتمانها له علاقة بالسبب. فإذا كان السبب التقية نعم يشمل الأمرين، إذا كان السبب المدارات يشمل الأمرين، لكن إذا كان السبب إلقاء الاختلاف أو السوق إلى الكمال ما يشمل الأمرين، وإنما يشمل فقط الأحكام الموسعة. هذا مقابل هذا القول، قول ما اختاره بعض الأعاظم رضوان الله تعالى عليه، ماذا قال؟ قال أن اختلاف الحديث مختص في الموسعات فقط. لماذا؟ قال لأن هذا الاختلاف بين الروايات بعد ثبوت صدورها من الأئمة عليهم السلام، يعني بعد أن ننقح السند، هذا الاختلاف دليل على كون الحكم في الموسعات، الموسعات هي التي تختلف، وأما المضيقات فلا يوجد فيها اختلاف الحديث أصلا. ويظهر ذلك على أن ناظر إلى الموسعات فقط أيضا من كلمات بعض الأصوليين مثل صاحب الكفاية، يعني في الكفاية هو صرح هذا، حواشية ما ندري بس بالكفاية ذكر هذا، الذي يرى أن الترجيح في الخبرين المتعارضين بالمرجحات بما جاء في الأخبار العلاجية أصل الترجيح هو مستحب، خلاف الشيخ الأعظم وخلاف صاحب وخلاف السيد الخوئي رأوا أن هذه الأدلة لا على الإلزام، اختلفوا بالتقديم والتأخير، هل هناك ترتبية بالمرجحات أو لا؟ طبعا طبعا في الرسائل عقد فصلا طويلا إذا تذكروا في هذا الباب. زين. قال صاحب الكفاية ويشهد به بالاستحباب الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الأخبار. هاي أمارة على الاستحباب، لو كان لازم لابد أن ينضبط صاحب الكفاية، تارة يقول ما وافق الكتاب، تارة يقول ما خالف العامة، تارة يقول خذ ما اشتهره، يقول هاي موازين مختلفة، فيدل على أصل الترجيح هو أمر مستحب. وهذا وين يكون؟ يكون في الموسعات. أما المضيقات لا يوجد فيها كتمان أصلا، ولا يوجد فيها اختلاف الحديث. جيد. قال وظاهر هذا القول أن نفس الاختلاف ما بين روايات الترجيح هذا دليل على أن الترجيح من المستحبات والأحكام الموسعة. نفس الترجيح. الآن أيضا هذا الكلام ممكن تستدلون بأدلة؟ قال نعم، هذه أدلة إضافة للروايات، يعني بعض الأعاظم قال احنا عندنا دليل على ما نقول، استدلوا بمجموعة من الروايات، وبعض الروايات مرة عندنا سابقا في البحوث السابقة. الآن الرواية الأولى قال هي رواية عبد الأعلى ابن أعين. قبل أن ندخل إلى متن الحديث، هذا أيضا مذكور المطلب اللي راح نبينه. آل أعين فقهاء، زرارة وحمران وغالب، وأولادهم أيضا بقوا إلى فترة متأخرة. عبد الأعلى ابن أعين، وهناك عبد الأعلى آل سام يعبرون عنه، مولى آل سام، إذا تذكرون رواية المرارة على أصبعي مرارة أظفري مرارة اللي الشيخ ذكرها في الرسائل في مسألة ظاهر الكتاب، وإلى روايات أخرى عبد الأعلى آل سام. البعض يرى أن عبد الأعلى آل أعين أو ابن أعين وعبد الأعلى آل سام شخصية واحدة، فهناك ذكر بعنوان آل سام وهنا ذكر باسم ابن أعين، كما هو رأي سيدنا سيدتي إن شاء الله تعالى في الصفحة البعض. يقول هذا شخصية واحدة مو شخصيتين. وهو موثق آل أعين ابن أعين، والبعض يرى أنه شخصيتين أو شخصيتان كالسيد الخوئي قدس أو غيره. يقول مو معلوم حتى وإن كان ابن أعين اسم الثاني عبد الأعلى ابن أعين آل سام، مو معلوم اشترك بالاسم واسم الأب، فيبني على الاثنينية مو على الاتحاد. وعند عبد الأعلى آل سام يبدو فيه كلام في التوثيق، في كلام، لأنه روايات عندنا عبد الأعلى بن أعين وعندنا روايات عبد الأعلى آل سام وعندنا بن أعين آل سام، فآل سام وابن أعين آل سام واحد. الإشكال أن ابن أعين هو نفسه آل سام أو لا، هذا الإشكال. فالبعض الذي يرى اثنين يحاول أن قال وإن كان اثنين، البعض كان يصححهم يقول اثنيناتهم ثقة، والبعض قال لا، ابن أعين آل سام لم يرد فيه توثيق، فنحن في إخباره من المتوقفين. هسه هاي الرواية مكتوبة عبد الأعلى ابن أعين آل سام جابه بالنص، يعني هاي الرواية نقلت بأكثر من طريق، وبيها هاي الرواية بيها آل سام. فإذا قلنا ابن أعين آل سام، ابن أعين وآل سام شخصية واحدة، بعد ما يفرق، هو زرارة ابن أعين، عبد الأعلى ابن أعين موثق، ما عندنا مشكلة. وإذا قلنا اثنين فهذا المذكور هنا آل سام أو ابن أعين، وإذا كانوا اثنين كلاهما موثقان أيضا لا ثمرة، اثنينهم موثقين، وإذا لا أحدهما موثق غير موثق. فالبحث الرجالي مبني على هاي القضية، على أولا على الاتحاد أو على الاثنينية، هذا البحث الأول. بحث ثاني على فرض الاثنينية، أن كلاهما ثقة أو غير ثقة. مثلا جماعة ذكروا كنية أبو بصير، من هو أبو بصير؟ مثلا ليث المرادي أو فلان أو فلان، هذا نحتاج إذا كان كل واحد منهم يختلف توثيقا عن الآخر. أما إذا كان كلهم موثقين مثلا ما يفرق البحث. نعم يفيدون في قضية، مثلا قد أكو إرسال إذا طبقتهم واحدة، قد أكو إرسال ينقل عن الإمام الصادق لكن مع الواسطة، واسطة مفقودة فرأسا على الإمام الصادق، وهي مشكلة مهمة. يعني ليس كل ثقة نعمل بروايته. تدرون بحث الرجال عندنا مجموعة أمور لابد أن نبحثها، ثم بعد ذلك نلجأ إلى أن هاي الرواية معتمدة أو غير معتمدة. والبحث الرجالي من البحوث المهمة جدا، يعني في سلامة سند كثير من الروايات. وقلما يعني تدرون صاحب الحدائق تكلم على الشيخ في التهذيب، يقول قلما يسلم خبر من التحريف والتصحيف، ساي كلمة مو ناظر للسند جزء، يعني فقط حتى للمتن يعني. فالتنقيح الروايات بالسند عندنا مشاكل كثيرة في السند، يعني مع التصحيف بنيوا عن مشكلة، واسطة موجودة غير موجودة، طبقات تنفع في معرفة الراوي والمروي عنه. والسيد الخوئي في المعجم أيضا ركز مع جامع الرواة للقهبائي على الطبقات، طبقات الروايات مهمة جدا للتخلص من كثير من الإشكالات. على كل حال فعلا الكلام الآن ليس هنا. ماذا يقول عبد الأعلى ابن أعين؟ احنا وين كلامنا؟ نريد أن نبين أن الاختلاف في الموسعات فقط، هذا الشاهد الثاني يعني قبال القول الثاني. يقول دخلت أنا وعلي بن حنظلة على أبي عبد الله عليه السلام. طبعا هاي الرواية مرت عندنا في صفحة 365، هاي الرواية نفسها قريناها سابقا. فسأله علي بن حنظلة عن مسألة فأجاب فيها، فقال علي فإن كان كذا وكذا، فأجابه بوجه آخر حتى أجابه فيها بأربعة وجوه. يقول فالتفت عبد الأعلى، يقول فالتفت إلي علي بن حنظلة وقال يا أبا محمد قد أحكمناه في المحاسن، قال هذا باب قد أحكمناه، إضافة هذا باب. هذا علي بن حنظلة يتحدث مع عبد الأعلى، قال قد أحكمناه، الإمام سمعه، فسمعه أبو عبد الله عليه السلام فقال له لا تقل هكذا يا أبا الحسن على علي بن حنظلة، فإنك رجل ورع، لا تستعجل، إن من الأشياء أشياء ضيقة، وفي نسخة المحاسن أشياء مضيقة، وليست تجري على إلا على وجه واحد، لاحظ أمر مضيق لا يجري إلا على أمر واحد، منها من المضيق وقت الجمعة، وليس لوقتها إلا حد واحد حين تزول الشمس. هذا ما بيها مثل صلاة الظهر أول الوقت بعد نصفه كذا. صلاة الجمعة هذا وقتها، وقتها حين تزول الشمس، فإذا ما صليتها انتهى وقتها، صلي الظهر. ومن الأشياء أشياء موسعة تجري على وجوه كثيرة، وهذا منها: والله إن عندي 70 وجها. يعني هذا الذي ذكرناه الآن، فشنو أحكمناه؟ 70 وجه بها القضية مجال، وأكو أشياء لا ما بها 4 أوجه، وجه واحد، وجهين ما بها. فأراد أن ينبه بهذا التقسيم، هناك مضيق وهناك موسع. المضيق ماذا قال؟ قال لا يجري إلا على وجه واحد، والموسع فيه 70 أوجه. ما قال 70، قال 70، والله إن عندي 70 وجه في الأخير. هذا متن الرواية، فهمها يحتاج إلى أيضا فقاهة. قال: ويظهر أن ابن حنظلة تصور بأن الأجوبة المختلفة تجري في جميع الموضوعات والأحكام. قال قد أحكمناه، يعني نستطيع أن أيضا نحن نوجه، أو مثلا فهمنا ما يريد الإمام، أن الأحكام تتغير أو مع تبدل الموضوعات، أو الوجوه كثيرة مع الموضوعات ومع الأحكام. فعرفه الإمام الحقيقة، تمشتبه، وأن الاختلاف مختص بالموسعات. وقد ورد ذكر الحديث في كتاب الاختصاص. من كتاب الاختصاص؟ للشيخ المفيد السني جبار صدر، وبصائر الدرجات للصفار. زين، إلا أن كتاب الاختصاص لم تثبت نسبته إلى المفيد، هذا أولا. فنحن نناقش في أصل النسبة. طبعا كتاب الاختصاص ضمن الإشكالات اللي عليه أن قبل صاحب البحار لا يوجد كتاب الاختصاص للشيخ المفيد، وإنما صاحب البحار هو الذي ظفر به بنسخة عتيقة، قال هذا كتاب الاختصاص للشيخ المفيد. الشيخ المفيد هو أستاذ من؟ طوسي. أستاذ المرتضى والطوسي. الطوسي عنده كتاب في الرجال والفهرست، ويمجد الشيخ المفيد أستاذه، لم يذكر أن الشيخ المفيد إلى كتاب الاختصاص. كشي كذلك لم يذكر للشيخ كتاب الاختصاص، مع أنه ذكروا أن الشيخ عنده لعله أكثر من 200 مصنف بين كبير وصغير. فقالوا هذا الكتاب الاختصاص مو معلوم، هو للشيخ المفيد. اثنين، طريقته طريقة سردية. الشيخ المفيد عادة يناقش، سواء كان في من في الكلام أو غير الكلام يناقش. هذا الكتاب هو كتاب روائي غالبا بروايات كثيرة، فمو معلوم الطريقة اللي يعرف نفس الشيخ. نعم في البداية قال محمد بن محمد بن نعمان، يذكر هو عن نفسه. المختصين بكتب الشيخ، أكو سلسلة طبعت في كل كتب الشيخ دار المفيد، فكل كتب الشيخ حققت وجمعت في هاي السلسلة. شيخ الغفاري من جملة اللي حقق كتاب الاختصاص، هو جازم أن الكتاب له، ما ناقش بالنسبة أصلا. وكثيرين يناقشون صاحب البحار صاحب الوسائل، كأن الكتاب مفروغ منه للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. فالكتاب فيه البعض المتشددين شفته في النسبة ما يذكر كتاب الاختصاص، يعني ما يناقش به، وإنما يناقش بأمالي الشيخ بعد أن ثبت الإرشاد إلى، يناقش بأمال الشيخ أن هذا له أو لا أو ليس له، فيعني يشكك بنسبة الأمال إلى، ومع العلم لا يناقش في كتاب الاختصاص. سيدنا يقول لا، كتاب الاختصاص لن تثبت النسبة. بعض يقول يعني في كلام يثبت العكس على أن ليس له. إذن ما يمكن الوثوق بهذه يعني سلسلتنا، هل الكتاب للمفيد أو لا؟ هذا مهم، من أين جاءت هذه الروايات؟ هذا بحث. بحث الثاني قال مصدر الشيخ المفيد أو مصدر كتاب الاختصاص بنحو أدق، مصدره هو كتاب بصائر الدرجات، فنحن نذهب إلى البصائر. قال فلا يعد مصدرا مستقلا في هذا الحديث. طبعا في بالمناسبة في بعض الحالات، وإن نعلم أن مثلا من قبيل المثال، نعلم أن كتاب الكافي كتاب روائي، وجاء بعده أفرض كتاب الوافي فيض الكاشاني، بعده محمدين الثلاثة هو والبحار والوسائل الوافي، هناك أربعة وهنا ثلاثة، ونحن نعلم أن الوافي معتمد على الكافي، فهل الرجوع إلى الوافي ينفع أو لا ينفع؟ الجواب ينفع. وين ينفع؟ لأن مو معلوم أن النسخ الكافي الواصلة لنا هي نفس النسخ اللي كانت عنده، فينفعنا في ضبط المتن وينفعنا أيضا في ضبط السند. هذا مهم. في بعض الحالات يقول ذكر في الكافي المطبوع والكافي الخطي والكافي بنقل الوافي، يعني ممكن نستفيد من كتاب وإن كان متأخر لكتاب متقدم عليه في قضية السند وقضية المتن. هذا أمر شائع أيضا في مراجعة الكتب والاعتماد عليها، شائع، لا أقول قضية شائعة، من طرق التصحيح هي هذه. مرات تكون شخصية عظيمة له سطوة، فتتجمع عند مجموعة هائلة من المصادر فيعتمد عليها، ونسخ كانت عند أسر يظنون بها، لكن هذا العالم له سطوة وسلطنة ومحبة، فتلك الأسر ممكن تأتي بنسخ الخطية عنده فيكتشف فيها ما ليس في الموجود، وهذا أمر أيضا مهم جدا في مراجعة النسخ. ماذا قال الآن؟ نحن نريد أن نبين الرواية. قال هذا بالنسبة إلى أصل الكتاب، من مأخوذ الحديث، العفو، أصل الحديث. سند الحديث في المحاسن صحيح اللي هو مكتوب ب اي، بس المكتوب بعبد الاعلى بن اعين، لان عبد الاعلى هو ابن اعين كما صرح باسمه في المحاسن البرقي والبصائر صفار ذكره ابن اعين، وكذلك في البصائر السند صحيح. فإن محمد بن إسماعيل البصائر ماذا قال من ذكر البصائر عن أحمد بن محمد بن الحسن أو محمد بن الحسن عن محمد بن إسماعيل فقط بالبصائر، الاختصاص ذكر محمد بن إسماعيل ابن بزيخ، بس احنا الاختصاص ما اعتمدنا عليه الآن، البصائر، البصائر ذكر محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل الذي هو ابن بزيخ وهو معاصر الإمام الرضا وهو من الشخصيات الموثقة، وهو صاحب الرواية المشهورة أن ماء البئر واسع لا يفسده شيء، هاي الرواية اللي خلصتنا من النزح، قال هذا ظاهرا هو. نجي الآن عبد الأعلى ثقة. عبد الأعلى إما لعد الشيخ المفيد له في الرسالة العددية. الشيخ المفيد عنده رسالة اسمها الرسالة العددية تتحدث عن عدد شهر رمضان، تمام؟ ذكر هناك جملة كبيرة وافية من جملة ما قال من فقهاء الإمام الصادق أصحاب الصادقين عليهم السلام والأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والأحكام والفتيا والأحكام والذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم. ذكر من جملة من ذكر من هو وذكر جملة هؤلاء منهم عبد الأعلى العجلي اللي هو نفسه صاحبنا بن عيان. هذا طريق. فالشيخ المفيد ينص على وثاقة هذا في الكتاب الرسالة العددية، والرسالة العددية كأنها أمر مفروغ منها للشيخ المفيد، ليس فيها مهمز ولا مطعن. هذا طريق. فقال من فقهاء أصحاب الصادقين عليهم السلام، وأما لوروده في أسناد تفسير علي بن إبراهيم. تفسير علي بن إبراهيم القمي أتهم كلام على أن إسناد دائما هو يعتمد على الناس الثقات، لكن المشكلة وين؟ الموجود الآن تفسير علي بن إبراهيم هذا ليس تفسيرا واحدا، معه كلام بالجارود، فكأن ما عرف من علي بن إبراهيم هذا هو، وإذا اشتبه مع غيره لا يمكن التعويل على الطريق. وسيدنا قال وإن لم نعتبر نحن الطريق الثاني لهذه المشكلة، أعتقد السيد خوي كان يعتمد عليه، وربما استدل لوثاقته بطرق أخرى. ما هي الطرق؟ من يروي عنه، من يروي بعض أصحاب الإجماع مثلا بناء على تلك القاعدة، مثلا ابن بكير يروي عنه، أبان يروي عنه، وذولا من أصحاب الإجماع. هاي أيضا طريقة لتصحيح الشخص ووثاقة الشخص. وعلى كل حال الآن بحسب هذا الموجود السنة الصحيح، تمام، لأنه في البصائر قلنا سند صحيح والبصائر معتمد، هذا الكتاب الموجود الآن البصائر المعتمد. زين الآن مدلول الحديث ما هو؟ مدلول الحديث ما هو؟ طبعا البصائر من مصادر الكافي، أيضا البصائر من مصادر الكافي.
سيدنا الفسار جزاك الله خير، البصائر الصحار على ما ينقل عن البرقي في سنة، أيه؟ والبصائر المتوفى 290 والبرقي 270 هجري، فلماذا لم
بعضهم يقولون ابنه مو هو
ابن منه؟
ابن البرقي يروي عنه فمعاصر إلى، لأن الأب توفى قبله، الابن ما توفى قبله.
أنا أقول لماذا السيد الله يحفظه ذكر المحاسن للبرقي؟ لماذا لا نذهب إلى مصدر المصدر، إلى مصدر البصائر يوجد فيه الحديث نفسه؟ الحديث نفسه ذكر في المحاسن للبرقي.
هو مو معلوم هذا الحديث ما أخذ من المحاسن، هذا خصوص هذا الحديث. مو معلوم، هو في طريقة قلت لك محمد بن إسماعيل بن بزير سبالي السند أنا كان، لا يمكن بالي السند كان بس ما مو معلوم ماخذ منه. على كل حال نعم
بصائر احمد بن محمد بن اسماعيل عن علي بن النعمان
احسنت
عن ابن مسكان عن عبد الاعلى بن
اي عن ابن مسكان. شوف على ماكو ما بالبرقي، اي نسخه اخرى، هاي يعني طريق اخر. يقول وهذا الحديث يمكن تفسيره باحد الوجهين التاليين. الوجه الاول طبعا المجلسي حتى في البصائر المطبوعة ذكره وفي الوسائل أمي ذكره من ينقل من عنده، المجلسي ذكر بعد أن ذكر هذا الحديث فسر تفسير، قال لماذا ذكر الجمعة؟ هو البحار للحديث إجى راد أن يفسر، ماذا قال؟ ما ذكره المجلسي بعد نقله عن الاختصاص والبصائر، قلنا الاختصاص هو صاحب البحار اللي هو اعتمد عليه، قال لعل ذكر وقت الجمعة على سبيل التمثيل. لماذا؟ قال والغرض بيان أنه لا ينبغي مقايسة بعض الأمور لبعض في الحكم، ما يصير نقيس بعض الأمور مع بعضها في الحكم، هذا موسع وهذا مضيق، هذا حكم، فكثيرا ما يختلف الحكم في الموارد الخاصة، وقد يكون في شيء واحد 70 حكما بحسب الفروض المختلفة. لاحظ هذا التفسير الآن غير تفسيرنا، هذا التفسير الآن اللي ذكره غير تفسيرنا. لماذا؟ لاحظوا عبارته، وقد يكون في شيء واحد 70 حكما، قال بحسب الفروض المختلفة،
ليس موسع ومضيق،
ليس موسع ومضيق بالمعنى اللي احنا نريده. قال هذا الموضوع عن قيد بشيء يكون إلى حكم، نفس الموضوع عن قيد بشيء يكون إلى حكم نفسه، وهكذا. هكذا فسر من خلال كلامه المضيق والموسع. قال فاختلاف الأجوبة اللي هي 70 أو 4 في موضوع واحد مسبب عن شيء، ما هو ذلك الشيء المسبب عنه؟ وهو اختلاف فروضه وشقوقه، هذا سبب التعدد. لا مو طريقتنا، اصبروا لي، هذا سبب التعدد. فإن كان كذا كما يقول، فإن اختلاف الحيثيات في الدرس السابق ذكرناها، يعني جزء الموضوع تكون حيثيات التقييدية عادة أو حيثيات تعليلية، من حيث هو عالم كرمة، من حيث هو غير عالم لا تكرمة، والقيود يوجب اختلاف الموضوع ويتبعه الحكم، هذا معنى الموسع ومقابل المضيق. إذن شكون الموسع بناء على ذلك؟ يعني شنو؟ إلى أحكام متعددة. فالموسع هذا ما يتصور فيها شقوق متعددة بحسب الفروض والاحتمالات، الفروض يعني والاحتمالات، هنا نفرضها نحتمله، يعني المكثرة للحكم بتبع تكثر الموضوع. هذا زيد الآن مريض، قل له صلي من جلوس، نفس زيد سافر يصلي قصرا، زيد سافر إلى الأماكن الأربعة تقول له اختار، زيد الآن خرج من المرات تقول له صلي قائما، هاي كلها عبارة عن فروض على موضوع واحد. تكثرت الأحكام بحسب تكثر الفروض، تكثرت الأحكام بحسب تكثر الفروض، هذا الموسع حسب فهم صاحب البحار. المضيق ماذا يكون؟ لم يصرح بالمضيق لكن يكون بخلافه، هذا مضيق هذا موسع، كلامنا على الموسع. المضيق ما هو؟ حيث إنها ليس فيها هذه الكثرة، وعلى هذا التفسير فلا يكون للحديث علاقة بما نحن فيه أيضا أصلا. لماذا؟ احنا نتحدث عن سبب الكتمان، احنا نتحدث عن سبب الكتمان، هذا ما له علاقة بالكتمان، وإنما يقول أن الأحكام ممكن أن تتكثر بتكثر الموضوعات، فائدة علمية. لماذا زيد هنا قصر ولماذا زيد هنا نام؟ يقول لك هذا فرض يختلف، أكو مرت عندنا رواية قال اتقى، قال لا لم أتقك. المسألة الذي هل كنت تعلم في مسألة البدنة إذا تتذكرون مسألة سابقة مرت الإمام جواب 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 وجواب الثاني جواب، قال ذاك أنه كان يعلم، أنت كنت تعلم قال لا. فأيضا من إذا قلنا العلم هو من مكثرات الموضوع، لأن هذا المسألة مسألة الأصولين مو كلش يعني يتفقون بها، وناقشوا السيد المرتضى إذا تتذكرون، وعندما سأله السيد الرضي وناقش السيد المرتضى في قضية الجهر ومسألة الإخفات الصلاة القصر والتمام على ربط القضية بالجهل، لأن جهل الجماعة لا يعتبروا معذر ولا يعتبرون الحكم يتغير بتغير العلم، ما يعتبرون هذا. لكن المقصود أن الموضوع يتبدل فالحكم يتبدل، هاي القيود كلها قيود مأخوذة في الموضوع. فإذا كان ذلك ليس له علاقة بما نحن فيه هذا جيد، لكن هل هذا التفسير صحيح للحديث أو ليس بصحيح؟ قال أولا نلاحظ على هذا التفسير ما يلي، إن معنى المضيق على هذا التفسير اللي ذكر منه المجلسي هو ما ليس له شقوق عديدة وما لا يختلف الحكم فيه باختلاف القيود والحيثيات، هذا معنى المضيق. والموسع بخلافه، اللي هو صرح أصلا كلامه على الموسع، هذا يقول هذا التفسير في الواقع بها الإشكال التالي، وهو أنه لا ينسجم مع بقية الروايات التي فسرت المضيق. لاحظ ما هو تفسير الروايات للمضيق، بالحكم الذي لا يكون من جهة التكليف فيه شائب الترخيص كالمحرمات والواجبات كما ذكرناه من الروايات، أنه هذا الحكم لا يمكن أن يعني التركه، لا يمكن الآن أن أنت تأجله، هذا معنى المضيق الحكم، عليك أن تبدأ من قبيل شهر رمضان. والموسع ما فيه ذلك كما ورد في ذلك في صحيح الزرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة، وإن الوقت وقتان، والصلاة مما فيه السعة. ثم يستشهد فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر، هذا موجود السعة، هذا معنى السعة، يأجل يقدم أو يؤخر، إلا صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق. زرارة يتحدث الإمام بين تفصيل بين الأمور المضيقة والأمور الموسعة، صلاة الظهر أو صلاة غير الجمعة قال من الأمور الموسعة، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وربما أخر، قال إلا صلاة فإن صلاة الجمعة من الأمور المضيقة، إنما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة هو وقت الظهر في سائر الأيام الموسعة. وقت العصر يوم الجمعة هو الموسع اللي هو وقت الظهر في سائر الأيام اللي موسع، أما الجمعة من يوم الجمعة فوقتها مضيق، فلا تصح فيها صلاة إلا هي أصلا. ومثله حديث ربع بن عبد الله والفضل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة، فالصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى، والجمعة مما ضيق فيها وقتها يوم الجمعة ساعة تزول. طبعا الساعة يبدو مو المراد منها يعني هذا الساعة المتعارف 60 دقيقة، وإنما ساعة هي الفترة الزمنية، يعني حين يتحدث عن وقت حصمناه. حتى الإمام يقول فأطرق ساعة، مو يعني 60 دقيقة أطرق ساعة، يعني وقت زمن معين، هو الزوال يقول نعم. ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيره، يعني في غير الجمعة، لها يرجع للجمعة. يقول وظاهر هذه الرواية الشريفة أن المراد ما كان المكلف في سعة، لاحظ، من حيث اختيار أي فرد من أفراد يا صلاة الظهر الطولية كالصلاة اليومية. تعرفون أن التوسعة عرضية طولية، عرضية من قبيل المسجد، اجلس أن شئت، عندك أمكنة متعددة، فأنت في سعة تجلس في بداية المسجد، في نهايته، في كذا في كذا، عرض. ومرة طول عندنا الآن صلاة الظهر في الصيف تصل إلى 7 ساعات وقتها، من الزوال إلى الغروب، من 12 إلى 7، تمام، وقت طولي. ففي أي وقت من الأوقات ما عدا وقت العصر المختص يعني بها بإمكانك أنت أن توجده، وكذلك العصر إذا صليت الظهر في وقتها أيضا لك حرية. هاي يسموها سعة، فإما السعة في العرض والسعة في الطول. تصدق على فقير عندك 100 فقير أنت بالخير، هذا في سعة، وهكذا. قال فهو يتضمن، لعب، الترخيص من حيث الأفراد، مو من حيث أصل الصلاة، هي الصلاة لزومية لكن الترخيص من جهة الأفراد. ترى الصلاة أصلا هي مو لزومية، فأنت مخير موسع بين الفعل وبين الترك. ويقابل هذا المضيق، وهو ما لا يكون له سوى فرد واحد فلا شائب للترخيص فيه. هذا اللي نفهمه احنا من المضيق ومن الموسع، لا كون الموسع ذا شقوق يختلف بحسب الأحكام والمضيق غيره، كما هو تفسير المجلسي. فهذا التفسير لا يمكن المصير إليه لأنه يخالف تفسير المضيق والموسع في بقية الروايات. واحد، ثانيا، احنا مو قلنا اولا وثانيا، يلاحظ على تفسير الحديث اولا. قال ثانيا ان ما جاء في ذيل، هسه الاول بناء على انه يخالف المضيق والموسع في الروايات، جاء ذيل الحديث المذكور من قوله عليه السلام وان له عندي 70 وجها. يقول جاء في الروايات السابقة التي تضمنت نفس هذا التعبير، مرت عندنا مجموعة روايات تذكروها، 70 وجها، 70 صرفا يصرفوا إلى 70 كلمة، إن الأمر ينصرف إلى 70. قال 70 وجها لنا من كلها المخرج، فلا بد أن يكون مفهوم 70 في هذا الحديث هو نفس مفهوم 70 في تلك الأحاديث، هو نفس ما ذكرناه في بيان مفهوم تلك الأحاديث. شنو معنى؟ وهو أنهم يجيبون في موضوع واحد بأجوبة شتى الأئمة بحسب المناسبات والعوارض كالأعذار وغيرها. فهذا 70 وجه ناظر إلى جواب الإمام، مو ناظر إلى أن الحكم واقعا هو هالشكل، ناظر إلى أجوبة الإمام. الإمام بحسب الأعذار يعطي وجه آخر، بحسب المناسبات يعطي، وكلها له المخرج، فلا يتهم لا سامح الله بأن يخبر خلاف الواقع، فلا يتم ما ذكره المجلسي تفسيرا للحديث. فالمناقشة في القرينة ذكر 70 وجه، والمناقشة في فهم المضيق والموسع اللي هو يختلف عن ذكر في بقية الروايات. بالنتيجة هذا الحديث كود يطابق الروايات من جهة لفظ المضيق والموسع ومن جهة 70، يعني كلا الأمرين لازم أن يطابق الروايات الشريفة. يلا الوجه الثاني يأتينا إن شاء الله تعالى لأن وقت بعد ما عدنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.